أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: أنقص الناس عقلا من ظلم دونه ولم يصفح عمن اعتذره إليه. جعلنا الله وإياكم ممن يقبل اعتذار المعتذر. الآية الثالثة من آيات الولاية هي آية أولي الأمر، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية 59 من سورة النساء. في هذه الآية يوجد كلام مرتبط بمفردة أولي الأمر. أولا، هل أن أولي الأمر تشمل من هم يديرون شؤون المسلمين أصلا يعني على نحو العموم، أو أنها مختصة بقوم بعينهم؟ انظروا، إذا جئنا إلى هذه المفردة، مفردة أولي الأمر، وجدنا أن الأمر بالطاعة مرتبط بثلاثة كما هو الحال في الآية السابقة. في الآية السابقة أيضا يوجد عندنا عنوان عام، وهو عنوان الذين آمنوا، إنما وليكم الله والرسول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بعد ذلك بين من هم الذين آمنوا، قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في هذه الآية أيضا يوجد عندنا أمر بالإطاعة لثلاثة: الأول هو الله تعالى، والثاني هو الرسول والثالث صلى الله عليه وآله، والثالث هم أولي الأمر. من هنا انظروا، نحن عندما نريد أن نتحدث عن أولي الأمر لابد أن نتحدث عن وجوب طاعته المأمور بها هنا في هذه الآية، كما هو الأمر بوجوب طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي. انظر، إذن نحن نريد أن نتحدث عن أن هذه الآية أولا تفيد تخصيصا لأولي الأمر، من هنا وجوب الطاعة المأمور به: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجوب الطاعة هنا مطلق، لم يقيد بقيده، أي بمعنى الطاعة مطلقة على كل حال، يعني سواء كان في أمر عبادي، في أمر معاملاتي، في قضايا الدنيا، في قضايا الآخرة. اللهم نعم، إلا إذا أمرنا بمعصية، وهذا لا نتصوره، أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بمتابعة من يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى. من هنا أصلا هذه الآية يقول بأنه بحكم عدم تصور أمره بالمعصية، إذن هذه الآية تدل على العصمة، ذلك هي استدل بها على العصمة أيضا. فبالتالي الأخذ منه، يعني من أولي الأمر، الأخذ منهم مطلقا يكشف عن عصمتهم، كما هو الحال في الأخذ عن الله تعالى وعن رسوله. من هنا انظروا أن جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحتمل في أمور في مسألة أولي الأمر، لا يمكن أن نتصور احتمالا من دون تصور العصمة لمن يصدق عليه عنوان أولي الأمر. انظروا، إذا جئنا إلى الروايات المتحدثة عن هذه المسألة نجد أن هنالك مصادر كثيرة ومشهورة عند العامة تحدثت عن هذه المسألة. انظر مثلا الحاكم الحسكاني نقل 5 روايات في ذيل هذه الآية، يعني بعد أن نقل هذه الآية في التفسير في تفسيره ذكر 5 روايات بعد هذه الآية. هذه الروايات دلت على أن صفة أولي الأمر صادقة على علي عليه السلام. الرواية الأولى منها أنه ينقل عنه عليه السلام، يعني عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال رسول أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله شركائي الذين قرنهم الله بنفسه وأنزل فيهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى نهاية الآية، قلت يا نبي الله من هم؟ قال أنت أولهم. انظروا هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن مجاهد أن هذه الآية نزلت بحق أمير المؤمنين عليه السلام عندما خلفه النبي صلى الله عليه وآله على المدينة عندما توجه إلى مكة في معركة عندما توجه خلفه على المدينة عندما توجه إلى معركة تبوك. الرواية الثالثة ينقل هذا المعنى أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وفي الرواية الرابعة ينقل عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله لحقه علي وهو يحمل سلاحا فقال يا رسول الله خلفتني عنك ولم أتخلف في غزوة قبلها وقد أرجف المنافقون بي، إنك خلفتني لما استثقلتني. قال سعد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أما يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فارجع اخلفني في أهلي وأهلك. انظروا هذه الرواية نفس المضمون السابق، يعني تريد أن تقول أنها نزلت في معركة تبوك، يعني عندما خلفه النبي صلى الله عليه وآله على المدينة، يعني الحادثة التي قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا وهذه الرواية على فرض صحتها انظروا سعد بن أبي وقاص نفسه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الخامسة أيضا نفس المعنى، فهذه 5 روايات هي تؤكد ذلك. رواها الحاكم الحسكاني في تفسيره، وكذلك صاحب تفسير البحر المحيط أبو حيان الأندلسي المغربي. من بين ما نقل حول معنى أولي الأمر ينقل عن مقاتل وعن ميمون وعن الكلبي وثلاثتهم هؤلاء من المفسرين أن المراد من أمراء منها، يعني من هذه الآية أمراء السرايا أو أئمة أهل البيت عليهم السلام. انظر بعد ذلك ماذا قال. قال توجد شبهتان حول نزول هذه الآية بحق علي عليه السلام. الأولى أن علي عليه السلام كان واحدا، والحال أن أولي الأمر صيغة جمع. ثانيا أن ظاهر هذه الآية هو أن الناس أمروا بأن يطيعوا أولي الأمر أثناء وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما لم يكن علي عليه السلام إماما في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا انظروا هذا نفس الإشكالات السابقة التي وردت في الآية السابقة. أيضا قلنا بأنه صيغة الجمع قد يراد منها التفخيم قد يراد منها التعظيم، أما أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وهو بعد لم يكن إماما، قلنا بأنه يكفي الاقتضاء الذاتي لأن يكون متصفا بذلك عموما. فبالتالي هاتان الشبهتان لا معنى لهما، لأنه واضح الجمع يعني استعمل القرآن كثيرا، وسابقا ذكرنا في مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فبالتالي يعني هي تتحدث عن شخص ولكن تحدثت بصيغة الجمع. زين، كذلك بالنسبة إلى مسألة أنه أمير من عليه السلام بعد لم يكن إماما في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يكون بعده؟ قلنا بأنه هذا يكفي بأنه هنالك شأنية، هناك يعني اقتضاء فيه مقتضيات أن يكون، هذا كافي في تنصيبه. عموما هنالك من نقل أيضا روايات أخرى غير ما نقله الحاكم النيسابوري، عفوا الحاكم الحسكاني، منهم العالم المعروف أبو بكر ابن المؤمن الشيرازي الذي ينقل في رسالة الاعتقاد على ضوء نقل المناقب للكاشاني عن ابن عباس أن الآية المذكورة نزلت بحق علي عليه السلام عندما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك وأبقى عليا في المدينة، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال اخلفني في قومي وأصلح؟ فقال الله عز وجل وأولي الأمر منكم. انظروا، فهذه الرواية أيضا عن ابن عباس تؤكد أنها نزلت في تبوك، يعني انظر الروايات المتعددة تذكر أنها نزلت في تبوك عندما قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين أنت مني بمنزلة هارون من موسى. كذلك صاحب كتاب ينابيع المودة، يعني الشيخ سليمان الحنفي القندوزي، في كتاب المناقب ينقل عن سليم بن قيس الهلالي إن رجلا جاء إلى علي عليه السلام وسأله أرني أدنى ما يكون العبد مؤمنا وأدنى ما يكون به العبد كافرا وأدنى ما يكون به العبد ضالا. فقال له عليه السلام قد سألت فافهم الجواب، إلى أن يقول وأما أدنى ما يكون به العبد ضالا، ما يكون العبد به ضالا ألا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي أمر الله عز وجل عباده بطاعته وفرض ولايته. قلت يا أمير المؤمنين صفهم لي. قال الذين قرنهم الله تعالى بنفسه ونبيه، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظرها في ينابيع المودة انتهت هذه الرواية، وهي أيضا شاهد على أن المراد من أولي الأمر هو أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان هو يصدق على الأئمة الذين هم من بعده. وهكذا وردت عن روايات أهل البيت الروايات المتعددة في ذيل هذه الآية تشهد على أن الآية نزلت بحق أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كانت هي شاملة لمن جاء بعده من الأئمة عليهم السلام، بل حتى في بعض الروايات أن الأسماء الأئمة عليهم السلام الاثني عشر ذكرت واحدا بعده بعد الآخر. انظر، إذن هذا هو تمام الكلام في هذه الآية، وهي أيضا تدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الولي الذي تجب طاعته كما تجب طاعة الله وطاعة رسوله. أما الآية الرابعة فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية الكريمة وإن كانت قد بحثناها هناك في الحديث عن الولاية العامة، لكن الذي نريده هنا في البحث عن الولاية الخاصة أن هذه الآية طبقت في الروايات الشارحة لها على أمير المؤمنين عليه السلام تارة، وعلى جميع أهل البيت عليهم السلام في روايات أخرى. واحدة من هذه الروايات ما رواه السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس في تفسير الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال إنه قال مع علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني انظروا، القرآن أمرنا بأن نكون مع الصادقين، من هم الصادقون؟ فسره ابن عباس بعلي عليه السلام. وشبيه هذا المعنى أيضا نقل عن الخوارزمي في المناقب، وكذلك عن الزندري في زرندي في درر السمطين، وكذلك عبد الله الشافعي في المناقب، الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل. يعني يوجد فارق في بعضها من ناحية التعبير، أيضا أنه علي بن أبي طالب في بعضها، علي بن أبي طالب خاصة في بعضها، مع علي بن أبي طالب وأصحاب علي. فانظروا، هذه الروايات كلها تتحدث عن أن المراد بالصادقين هو أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك الحافظ القندوزي الحنفي، سليمان القندوزي الحنفي، في ينابيع المودة ينقل عن سلمان المحمدي أن هذه الآية، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن سلمان قال: يا رسول الله، هذه عامة أم خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: أما المأمورون فعامة الناس، وأما الصادقون فخاصة، أخي علي وأوصياؤه من بعده إلى يوم القيامة. انظر، من ناحية الناس جميعا مأمورون بأن يكونوا مع الصادقين، من ناحية الصادقين هي خاصة بأخي علي كما في تعبير الرواية، وأوصياؤه من بعده إلى يوم القيامة. الحاكم الحسكاني أيضا نقل عن عبد الله ابن عمر في ذيل كونوا مع الصادقين قوله: يعني محمدا وأهل بيته عليهم السلام. انظروا، هذه الرواية رواية عامة ما عبرت عن علي عليه السلام، ولكنه جزما هو من ضمنهم. رواية أخرى رواها يعني بعض الكبار أيضا مثل الحمويني في فرائد الصمتين، الكازروني في شرف النبي صلى الله عليه وآله، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في هذه الآية أيضا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: مع آل محمد، أو مع محمد وآله، أو مع محمد وعلي. وهذه يعني التعابير الثلاثة هي معناها متقارب، لا يوجد خلاف بينها. عموما العلماء الذين نقلوا هذه الروايات كلهم من العلماء الكبار، وهذه الروايات بيّنت معنى الكون مع الصادقين ومن هم الصادقون. والأمر انظروا، والأمر في الكون مع الصادقين أمر مطلق، يعني بعبارة أخرى أنتم يجب أن تكونوا مع الصادقين بلا قيد، أي بمعنى أنكم ينبغي أن تكونوا معهم على كل حال، وهذا لا يمكن أن يتحقق، يعني أنك تكون مع شخص على كل حال إلا إذا كان معصوما. انظروا هذه النكتة، يعني أن القرآن يأمرك بأن تكون مع شخص على طول الخط، هذا يعني أنه لا يخطأ، وإلا كيف يأمرك أن تكون معه إذا احتمل فيه الخطأ؟ ها انظروا كيف يمكن، إذا احتملنا فيه الخطأ لا يمكن أن يكون الأمر إلى جانبه مطلقا، يعني قد يقيد ما لم يعص الله لكنه لم يقيد هكذا. وهذا الشاهد، هذا الشاهد على أن الأمر بالكون مع الصادقين أمر مطلق، ولازمه أن هؤلاء الصادقون لا يخطئون، يعني بمعنى أنهم معصومون، ولا يوجد من ادعي له العصمة غير أهل البيت عليهم السلام. بالتالي انظروا، الصادق من لا يخطأ، لماذا؟ لأن الأمر بالكون معه أمر مطلق، والصادق الذي لا يخطأ الذي ثبتت له العصمة لا يوجد من ادعي له ذلك إلا أهل البيت عليهم السلام. نعم تجدون مثلا بعض المفسرين يعني اعترض على هذا، يعني هو ملتفت إلى هذا التفسير، مثلا الآلوسي في تفسيره روح المعاني بعد أن ذكر الأخبار التي تفسر الصادقين في هذه الآية بعلي عليه السلام، هو يذكر هناك إن الشيعة قد استدلوا بهذه الآية على أحقية علي عليه السلام، ثم بعد ذلك يقول إنه استدلال باطل، وأنه يمر منها يعني من دون أن يذكر الوجه في البطلان. ها بالتالي في قبال ذلك تجدون بأنه بعض العلماء لا، هو يقف معها، مثلا عندما تجدون إلى المتشيع المعروف الشيخ محمد التيجاني عندما جاء وألف كتابه المعروف لأكون مع الصادقين، هو مستند إلى هذه الآية، لأن هذه الآية هي تريد أن تقول لك لابد أن تكون واقفا، لابد أن تكون واقفا مع الصادقين، الأمر بالكون مع الصادقين أمر مطلق، ولهذا لابد أن تكون معهم. عموما هذه الآية أيضا واضحة من ناحية إفادة هذا المعنى، وأنه لابد للمؤمن أن يكون مع الصادقين للأمر بهذه الآية. إلى هنا هذه الآيات الأربع كلها انتهينا بحمد الله من أنها في مقام الاستدلال بها تفيد الولاية الخاصة. الحديث عن الآية الخامسة يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.